التي يرويها، وسأذكر لكم بعض المكتوبات المتعلقة بالمرويات من جهة المعنى، كما سيكون هناك إشارات عامة لما سبق أن طرحته معكم في منهج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك إذا كان له اختيار طريقة الاختيار والقواعد التي اعتمد عليها تذكيها. وسيكون هناك بعض الخروج عن ما يريده الإمام رحمه الله تعالى من تعليقات قد نحتاجها، إما أن تكون تعليقات تتعلق بلطائف في الآيات، أو أشياء قد تكون من باب النظر في فوائد الآيات واستنباطاتها. وسنبتدئ من قصة إبراهيم عليه السلام كما سبق أن اتفقت معكم، لأنها بداية السورة كنت قد طرحتها في بداية الفصل الماضي في الدورة العلمية المتعلقة بسورة التفسير، وسأكمل معكم هذه السورة من هذا المقطع، وهي قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الآيات السابقة كانت تتحدث عن قضية البعث والتكذيب به بالذات، ثم ذكرت آيات تتعلق بالآفاق وبالنفس البشرية، مما فيها العظة والعبرة ومما فيها إثبات البعث. ثم انتقل الحديث هنا إلى جملة من القصص القرآنية التي يكون فيها العظة والعبرة للمكذبين بالبعث. فالذين كذبوا بالبعث وهم أهل مكة، الذين نزل عليهم الخطاب القرآني أولا، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه القصص لكي يتعظوا ويعتبروا بها. وبعض هذه القصص مما كانوا يعرفون منه طرفا، وبعض مما هو جديد عليهم لا يعرفونه. والملاحظ هنا نظرة إلى قصة إبراهيم عليه السلام هذه وإلى جملة من القصص القرآنية الأخرى، أن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله وهو أحد أولي العزم من الرسل لم يكن بينه وبين قومه صراع بالسنان، كما أنه لم يقع على قومه أو لم يذكر أن قومه قد وقع عليهم عذاب. فقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه أنه كان بينه وبينهم محاجة وخصومة، وخاصمهم باللسان، ثم فعل ما فعل بتكسير الأصنام، وهي من حجج الكبرى عليهم لكي يؤمنوا بالله. ثم حصل منهم أن حرقوه، لكن نجاه الله سبحانه وتعالى من النار. ثم هاجر تاركا قومه، ولم يرد لا في القرآن ولا في الآثار ماذا حل بقوم إبراهيم عليه السلام. فمن المنتصر هنا؟ هل هو إبراهيم أم قومه؟ وما هو نوع النصر الذي وقع لإبراهيم عليه السلام إن كان هو المنتصر؟ الذي يجعلني أقول لكم هذا الكلام أننا في هذه الأيام نخوض مرحلة صراع بين الإسلام والكفر، وكثير منا يستعجل النصر أو يرى أن النصر لابد أن يكون بماذا؟ بالغلبة والقهر. والمتتبع لتاريخ الأنبياء عليهم السلام لا يجد أن النصر بالغلبة والقهر هي السنة في ذلك، والأمثلة واضحة جدا في القرآن. فإبراهيم عليه السلام انتصر بالحجة، يعني غلب قومه بالحجة، ولهذا لما نصره الله سبحانه وتعالى، لما أنقذه الله سبحانه وتعالى من النار وخرج من قومه مهاجرا، فهو قد انتصر عليهم، انتصر عليهم. فهذا نوع من النصر مهم جدا، وهو يمكن أن نعبر عنه نصر الحجة أو الثبات على المبادئ. فالثبات على المبدأ والموت من أجل المبدأ هو نصر بلا شك، لكن كثيرا منا في هذا العصر يغفل عنه ويرى أن الغلبة أو النصر إنما تكون بالقوة وبالسلاح. من أمثلة الغلبة التي تكون بالحجة ما حصل لعيسى أيضا عليه السلام. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ودعوته ما زالت في بداياتها، ولم تنتشر دعوته انتشارا كبيرا إلا بعده، ثم أصاب ما أصاب من التحريف. لكن نجد أيضا بعض الأنبياء قد تكون لهم غلبة بماذا؟ بأن يهلك أعداؤهم إلى آخره. لكن المقصود أن ننتبه إلى هذا النوع من النصر. الغلام الذي قتله الراهب، الذي قتله الملك، الغلام وقصة مشهورة في صحيح مسلم هي قصة أصحاب الأخدود، أيضا كان صاحب نصر في المبدأ، ولهذا قتل يعني أو أشار إلى قتل نفسه بماذا؟ بالمبدأ، لأنه انتصر بمبدأه، فهو كان مؤمنا بالله، فما استطاع الملك أن يقتله بالطوائق المعروفة، ولهذا كان من خوارق العادات عندهم أن يرجع هذا الغلام من هذه الأنواع التي هيئها الملك لقتله، فجعله على جبل، ارتجف الجبل وسقط كل من معه من الكفار، ثم رجعه، ذهب في قارب فغرقوا ثم رجعه. إذا لا يمكن أن يقتل بالأساليب المعتادة، وهذا كان خارق للعادة بالنسبة لهم. فلما أرشد الملك بطريقة لقتله قدم نفسه لينتصر للمبدأ، إذا قضية الثبات على المبدأ والانتصار له حتى الموت ولا شك نوع من الغلبة والنصر يجهله كثير من الناس. فلو نظرنا مثلا إلى نوح عليه السلام، كل من في الأرض، طبعا على القول أنه أغرق كل من في الأرض، أو أن يكون قوم نوح هم أهل الأرض كلهم ماتوا، فبقي نوح عليه السلام فصار الانتصار العام لأهل الأرض. بعد نوح عليه السلام لم يكن فيه قتل للجنس البشري أو قصد قطع دابر للجنس البشري عموما، إنما كان بعض الكفار، فمثلا عاد في مكانهم أبيدوا وأهلكوا، لكن كان غيرهم من الأمم موجود، كذلك ثمود، كذلك قوم لوط، وهكذا. إذن هناك أنواع كثيرة من النصر التي تقع للأنبياء، لكن أحب أن ننبه كما قلت لكم إلى هذا النوع من النصر الذي نحن نحتاج أن ننتبه إليه جيدا، وهو الثبات على المبدأ. في قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه هؤلاء تجدونها غالبا مرتبطة بإهلاك قوم لوط، لأن الترتيب الزمني لها هكذا، هم جاءوا إلى إبراهيم بالبشرى يعني بطريقهم مارين إلى من؟ إلى قوم لوط. فهذه البشارة بإسحاق هي كالتوطئة لذكر هلاك قوم لوط عليه السلام. يلاحظ أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام أنه بعد خروجه من قومه لم يذكر أنه دعا غيره، لم يذكر أنه أرسل إلى غيره، لم يرد في الآثار ولا في القرآن، ولهذا هو هاجر إلى مصر ولم يذكر أنه دعا قوم مصر إلى ما هو عليه من التوحيد. وكذلك كان في بادية الشام ولم يذكر كذلك أنه دعا إلى التوحيد. عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إيش؟ يعني العدم، لكن المقصود الإشارة إلى هذا فقط، لا قد يكون لكن لم يذكر، نقول لم يذكر أو لم يذكر الآيات أو لم يشر إلى أنه دعا غير قوم الذين كانوا في العراق. في هذا القصص الموجود بين أيدينا الآن سورة الداريات، أنا لم تسر على الترتيب التاريخي المعروف، أنا بدأت بإبراهيم ثم لوط ثم موسى ثم عادت إلى عاد وثمودهم قبل هؤلاء. طبعا لا شك أن الاختلاف في ترتيب هذه القصص في مثل هذا الموطن يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، وموطن بحث لترتيب القصص على الشاكلة ما سببه، ولابد أنه له حكمة، لأنه لا يخبر عن حكيمه هو الله سبحانه وتعالى إلا حكمة، فما الحكمة في هذا الترتيب؟ هذا مما يحتاج إلى بحث، والله أعلم. أيضا يلاحظ أن هذه القصص موجودة في السورة فيها إيجاز بذكر العذاب الواقع على هذه الأمم المكذبة، لأن المراد العظة والعبرة لأهل مكة، فجاءت هذه القصص موجزة بذكر ما حصل لهؤلاء الأقوام. هذا تقريبا إشارة سريعة، ولا شك أن القضية القصص القرآني فيها وهو أكثر من هذا بكثير، فهذه إشارة سريعة مقدمة لهذه الآية. لعل إن شاء الله بداية الدرس القادم يكون أحد الإخوة يقرأ طريقة القراءة التي ستتبعها الآن، فنبتدئ بكلام الطبري رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآيات. يقول تعالى: ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبره أنه محل لمن تمادى في غيه وأصر على كفره فلم يتب منه من كفار قومه ما أحل لمن قبلهم من الأمم الخالية، ومذكرا قومه من قريش بإخباره إياهم أخبارهم وقصصهم وما فعل به: هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم خليل الرحمن المكرمين. ثم قال الطبري: يعني بقوله المكرمين أن إبراهيم عليه السلام وسار خدماهم بأنفسهما. ثم ذكر رواية عن مجاهد قال: وقيل إنما قيل المكرمين كما حدثني محمد بن عمرو، إلى أن قال عن مجاهد: أكرمهم إبراهيم وأمر أهله لهم بالعجل حنيف. هذا كلام الطبري الآن عن مقطع الآية الأول لقوله المكرمين. فالطبري حمل الآن الإكرام أنه فعل إبراهيم وسارة بالأضياف. قال: وقيل إنما قيل المكرمين، ثم أورد تفسير مجاهد قال: أكرمهم إبراهيم وأمر أهله لهم بالعجل حنيف. بالعجل حينئذ. هل بين تفسير الطبري وتفسير مجاهد اختلاف؟ يعني إبراهيم هو الذي أكرمه، نعم، نسب الإكرام إلى من؟ إلى إبراهيم. وهنا الله سبحانه وتعالى قال ضيف إبراهيم المكرمين، فمن الذي أكرمهم؟ هل هو إبراهيم وسارة أو إبراهيم فقط؟ وطبعا لا شك أنه كونه نسب إلى إبراهيم لا يعني ذلك أن سارة لم تكرمه، لا يعني كلام مجاهد نفي إكرام زوجة إبراهيم له. طيب، إذن الآن المكرمين نأخذها من سياق الآيات أن الذي أكرمهم هم إبراهيم وزوجه، إبراهيم وزوجه، بمعنى الذي أكرمهم إبراهيم وزوجه فأوقع الكرم عليه. كيف أوقع الكرم؟ أنهم أضياف جاءوا واستضافوا عنده فأضافهم وقدم لهم ما قدم. هناك احتمال أن يكون المكرمين الذين أكرمهم الله، فلو قال قائل الصواب أن المكرمين هنا الذين أكرمهم الله بدلالة قوله سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون، فيقول أنا لا أستدل بآية، هذا تفسير القرآن بقرآن، فأيهما أولى؟ المشكلة أنا أتكلم على أنه كلكم درستم الأفكار السابقة في الدورة اللي أخذوا في الدورة السابقة، ممكن تجاوبوا معي قليلا. يعني الآن أيهما أولى، أن نفسر القرآن بقرآن أو أن نقول أن ضيف إبراهيم المكرمين الذي أكرمهم إبراهيم عليه السلام؟ السبب السياق، لأن الآن قد يتعارض سبب. جيد، هذا كلام أيضا صحيح، يعني إنه الآن لو لم يكن عندنا قرينة السياق لصح تفسير القرآن بالقرآن وأن الذي أكرمهم هو الله بداية قوله مثلا بالعباد مكرم، وهناك آية أخرى في نفس المعنى. إذا الآن الذي أريده هنا الآن أن نلحظ أنه لا يلزم من كون مفسر يقول هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن ويجب إيش قبوله ولا لا، لأنه هذا من باب الاجتهاد، يعني تفسير القرآن بالقرآن مناطق الاجتهاد، هذا في غالبه طبعا سبق تفصيل هذا. فإذا المقصود الآن أن ننتبه أنه لا يلزم كون هذه الآية تفسر هذه الآية أن هذا التفسير يقبل بسبب أنه قرآن بقرآن، بل لا بد من صحة هذا الحمل على الآية. والسياق الآن قرينة قوية تدل على أن الإكرام وقع من إبراهيم عليه السلام، أن الإكرام وقع من إبراهيم عليه السلام. لكن كل ما قل الإكرام وقع من إبراهيم عليه السلام أيضا لا يعني أننا ننفي الإكرام ذاك، لأن ذاك ثابت في آيات أخرى ما له علاقة بالآية، لأن كلامنا الآن عن من الذي أوقع الإكرام في هذه الآية، الذي أوقع الإكرام هو إبراهيم عليه السلام، لأن السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك. ما في منافات، لكن ما يصح الحمل هنا، لأن الآية السياق واضح أنه يراد بهم إكرام إبراهيم عليه السلام، فلماذا تحملها على إكرام الله لهم؟ لا ما في منافات، ما في منافات للرجل، نعم لصاحب البيت هذا طبيعي. ما قلنا أنه في الأول ما في بينهم منافات، يعني ما قاله الطبري وما ذكره مجاهد ما في بينهم. طيب سم جميل، يعني ممكن نقول هذا انه دعوة اصلا عامة لأهل الارض، انه وأذن جيد كلام جيد. الله سيستدرك في قضية انه بناء ابراهيم عليه السلام للبيت والاذان في الحج في اشارة الى ماذا؟ الى انه دعا جهد، هذا استدراك صحيح، يعني أيضا يكون نبي لمن لمن كان في هذه المنطقة من العرب إيه. لكن هل أرسل إليهم كانوا عالم بحال لوط وقوم لوط؟ نعم هذا واضح، لكن هل أرسل إليهم؟ يعني ما في دليل على هذا، يعني فيه نوع من مو تكلم لا توسع يعني ولا لا خلى على هذا. طبعا الكلام عن جرهم واضح أوضح من كونهم، لأن قوم لوط أرسل إليهم لوط عليه السلام، ما ذكر إبراهيم عليه السلام إلا في المجادلة عنهم من باب حلمه عليه السلام ورحمته بالناس، يعني هذا منبثق من هذه الصفة التي فيه عليه السلام. طيب عندنا الآن هنا هذه القصة ذكرت في سورة الحجر وكذلك ذكرت في سورة هود قبلها، وهنا فائدة لمن يريد أن يناقش ما يسمى طبعا باسم التفسير الموضوعي، وإن كان طبعا في ملحوظة على هذا المصطلح، لكن المقصود من يريد أن يجمع أحيانا القصة الواحدة التي وردت في أكثر من موضع فيستفيد منها لمعرفة الحدث تاما. فلاحظ هنا مثلا الآن قال مثلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية قال بعجل حنين، فهل هناك فرق في موارد سورة هود؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. هنا قال سمين، وليس بينهما إيش؟ تضاد، ليس بينهما تناقض، لكنه وصف هذا العجل بهذين الوصفين، فهو سمين وهو كذلك إيش؟ مشوي على الحجارة، لأن الحنب هو الشيء على الحجارة، يعني يشوى الشيء، يعني نسمي الآن إيش يسمى الآن في ما ضدنا إنه هو نوع من أنواع إيش الحنب، إلا بعض الحنيب يكون مطمورا أيضا بماذا؟ بالرمي، لأن توضع الحجارة يعني تحمى النار وتوضع فيها حجارة، ثم يوضع الحجارة اللحم، ثم يطمر اللحم بأنواع من الأعشاب، ثم بعد ذلك يطمر بالرمل، هذا أيضا نوع من الحن. إذا المقصود هو شوي اللحم على الحجارة يعتبر إيش؟ حن، فهو حنين. طبعا المصطلحات تغير المصطلحات، هذا وارد بلا إشكال، لكن هذا المقصود بالحنين، فهو إذا مشوي. وهذا طبعا لا شك أنه يدل على ماذا؟ على كرم إبراهيم عليه السلام، ولهذا كان يدعى أبا الأضياف، يعني يقول له أبو الأضياف لأنه ما كان يرد ضيفه، وكان يقدم من كرام ماله، من كرام ماله. فالمقصود الآن أنه لما تجمع هذه الآيات التي وردت فيها القصة لا شك أنها تعطيك بعض الأشياء التي تشكل عليك في موطن، وكذلك تكمل لك الأحداث التي قد تذكر في موطن لمناسبتها ولا تذكر في موطن آخر، وسيأتي في التفسير ما يدل على ذلك. نلاحظ الآن صيغة هل أتاك، هل هذا الخبر لما يأتي هل أتاك عموما في القرآن عند الاحتمالين، إما أن يكون قد سبق الخبر عنه وإما أن لا يكون، يعني هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فقد يكون سبق الخبر وقد لا يكون، سواء سبق الخبر أو لم يسبق فعندنا انتباه إلى أن هذه الصيغة فيها أسلوب التشويق، يعني التشويق إلى ماذا؟ إلى الخبر، وهذا ما زال مستعمل عند الناس، لكن مو بصيغة هل أتاك، بصيغة أخرى تقول ما دريت مثلا، فهو هذا استحداث لماذا؟ للسامع أن يسمع عن الخبر، سد انتباه، هذا نوع من التشويق. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. في أي شيء كان فيه استفهام، ما فيها ما كان فيش مراد نوع الاستفهام، ما الاستفهام على أصله ما فيه، يعني هل عندك شيء فيه غير هذا؟ لا ما عندي شيء. طيب قال دخلوا عليه فقالوا سلام، طبعا إذ هنا تدل على المفاجأة، يعني أنهم جاءوه في وقت يعني تفاجأ به، ودخلوا عليه على أنهم أضياف فقالوا سلام، يعني هم الآن قالوا ماذا؟ نسلم سلام بناء على سلام رئيس منصور، فهو قال لهم إيش؟ سلام، يعني سلام عليكم، فكانهم جاءوا بالفعل وجاء بماذا؟ بألسن. هنا طبعا لا شك المفسرون يقولون قضية، وتركنا الطبري قليلا نرجع له، لكن نرجع له قليلا، ويذكرون قضية في قضية السلام هنا، يعني هل هم بالفعل قالوا سلام أو هذه الحكاية؟ يعني الآن هم تلفظوا قالوا له سلام ولا حكاية؟ إيش هذا؟ هم بعرف؟ آه طيب، طيب لو قلت لك أنهم قالوا سلام تماما كذا إيش ترد عليه؟ يعني الآن لاحظوا، أعطيكم الآن رجع بكم لأول التاريخ، يعني يوم كان آدم عليه في السماء، أليس ثبت في صحيح البخاري حديث أنه لما الله سبحانه وتعالى أكمل خلقه وعطس وحمد الله وشمد، فقال له الله سبحانه وتعالى اذهب إلى هؤلاء النفر وسلم عليه، يعني فحياهم بماذا؟ بقوله إيه؟ ثم ردوا عليه بقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال فإن تحيتك وتحية بنيك منه، فهل هناك مانع أن يكون هذا السلام تلفظوا به بناء على هذا؟ ما في مانع ولا لا أن يكون سلموا عليه، لأن هي تحية، يعني تحيتهم تحية آدم تحية ذرية بناء على هذا الحديث، فيه تشويش في القضية ولا واضح؟ سم أي اللغة؟ وش لغة إبراهيم؟ طيب زمزم عربية، وهذا موضوع طويل الليل وكثير الميل وقع الليل، لكن وقت ما يسمح به، لكن يجب أن أشير إليه القضية هذه، أن تنتبه أنه لا يلزم من كون، لا يلزم من كون المذكور في القرآن عن الأنبياء لم ينطقوا بعربية، ومبشرا برسول يأتي من بعدي، أن تعرف أن الأسماء كما يقولون الآن، يعني الأسماء إيش تتغير ولا لا؟ إذن لا شك أن عيسى عليه السلام نطق بهذا الاسم ولا لا؟ قال لهم إيش؟ أحمد ولا لا؟ لأنهم سمعوا أحمد، يعني كأنه لو قدر لنا أن نسمع عيسى عليه السلام وينطق بالتبشير سنسمع ونفهمها كما نفهم أي اسم من أسماء ولا لا أحمد ولا لا، هذا يشهد عليه إيه نطق بها بنفس الناس. فلا مانع أيضا أن كل ملائكة نطق بهذا ورفع إبراهيم عليه السلام بهذا السم. إيه نعم شالوم أيوة، هذا طبعا ما أقدر نطبيها لأن قضية تطول يعني تحتاج محاضرة تتعلق بقضية ما يسمى بالمعرب وغيره، لكن أنا أردت فقط أن أفتح الباب يعني الآن يعني نفتح الباب فقط وبعدين إذا جاءت أشياء ممكن ندخل فيها، لكن أريد أن الذي يعني يجب أن نوقن به أنه هذا ما يلزم أنه حكاية عن قولهم بلغتهم لا يلزم، بل قد يكون قالوه بهذا اللفظ خاصة مع هذه الدلائل التي ذكرت لكم وفي دلائل أخرى غيرها ليس هذا المحل. طيب الطبري رحمه الله تعالى يقول إذ دخلوا عليه، يقول حين دخل ضيف إبراهيم عليه فقالوا له سلاما أي أسلموا إسلاما كذا قال، قال سلام. وذكر كتاب القراء في قضية سلام هل هي سلم أو سلام. الآن قلنا سلام بمعنى أنه نطقوا بالسلام السلام عليك سواء قالوا سلاما أو قالوا السلام عليك، لكن سلم هل سلم اللي ضد الحرب أو نحمل سلم في القراءة الأخرى على السلام أيها أولى؟ لا نحملها على السلام، نحملها على السلام، فيكون إذا قالوا إيش؟ قالوا بنفس يعني أو تكون قراءة سلم هي بنفس قراءة سلام، ولا يقال هنا الأولى إيش؟ تعدد المعاني، لأن لا داعي لها، لأن القضية قضية التحية، ففي قضية التحية هي التحية أصلا مبنية على معنى الأمان، لأن السلام مأخوذ من السلام، فلا نحتاج إلى هذا المعنى الآخر الذي ذكره بعض من وجه هذه القراءة لسلم أي ضد الحق، أننا قوم مسالمون. لأن نفس السلام إنما جيء به للدلالة على المسالمة. قول قوم منكرون قال يقول قوم لا نعرفه، ورفع قوم منكرون بإضمار أنتم يعني أنتم قوم منكر، ونطبعا تفسر لهم أقوال هل هذه مما سمعه الأضياف أو مما أضمره إبراهيم عليه السلام بناء على قاعدة الكرم، يعني جئنا أضياف يقول الله ما نعرفكم، يعني هل هذا من حسن الضيافة أو أنه أضمره بنفسه فقال سلام عليكم ثم قال في نفسه قوم منكرون، الله أعلم بالحال سواء قال هذا أو قال هذا فليس له أثر. لكن الآن الذي نستفيده أن هؤلاء الأضياف واضح أن إبراهيم عليه السلام لم يعرفهم لأنهم ليسوا من الديار التي يعيش فيها، لأن هيئاتهم ما هي هيئات أهل دياره، فتبين له أنهم منكرون. قوله فراغ إلى أهله، قال الطبري عدل إلى أهله ورجع، قال وكان القراء يقول الروغ وإن كان على هذا المعنى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه مخفيا ذهابه أو مجيئه، وقال ألا ترى أنك تقول قد راغ أهل مكة وأنت تريد رجعوا أو صدروا، فلو أفتى راجع رجوعه حسنت فيه راغ ويروغ. هذا كلام من؟ كلام القراء، يعني كان مراد القراء أن يقول راغ بمعنى رجع لكن مع ايش؟ تخطي. اذا كان ابراهيم عليه السلام يعني مال الى اهله سريعا وارتفع عن اضيافه وامرهم باعداد الطعام ثم رجع اليه. كما نلاحظ ايضا ان الروغان احيانا يستخدم في ايضا الحيله، ومنه روغان الثعلب، فلان يراوغ يعني بمعنى انه يميل على سبيل الاحتيال، فسواء راغ بمعنى مال مختفيا او راغ بمعنى مال على سبيل الاحتيال كلها من دلائل هذا اللفظ، لكن أصل راغ بمعنى مال وانحرف، أصل راغ بمعنى مال وانحرف. هنا ذكر روغه أو روغانه عليه السلام بإكرام الأضياف، هناك روغ آخر ذكر في غير هذه القضية في قصة إبراهيم عليه السلام، من يذكرها؟ فراغ عليهم ضربا باليمين وقبلها فراغ إلى آلياتهم قال ألا تأكلون، فله روغتان كل روغة فيها خير، يعني روغة في مع الأصنام في ذخيمة وروغة مع الأضياف في إكرامهم. قال الطبري فجاء بعجل سمين، لاحظ الآن فراغ فجاء الفاء هذه يسمونها ايش؟ فاء التعقيب اللي تدل على السرعة ولا لا؟ وهي لاحظها في قوله فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلاحظ فما لبث تشرح لك التعاقب اللي في الآية هذه وهذه، يعني قال فراغ فجاء، هي يفسرها قوله فما لبث، فما لبث. قال فجاء بعجل سمين، يقول الطبري يقول فجاء ضيفه بعجل سمين قد أنضجه شيئا، يعني من الشوى. وهذا من أخذ الطبري أنضجه شيئا من قوله فجاء بعجل حنيف. ثم ذكر الرواية عن قتادة قال كان عامة مال نبي الله إبراهيم عليه السلام البقر. من أين استفاد قتادة؟ إنه قال من عجل، يعني يقدم لهم الميسور عنده، وكان الميسور عنده إيه؟ العجل. الميسور عنده إيه؟ العجل، فكانت من أنفس ماله فقدمها. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. الآن في يقول الطبري في تفسير هذه الآيات فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قال وفي كلام متروك استغني بدلالة الظاهر عليه منهم، وهو فقربه إليهم فأمسكوا عن أكله فقال ألا تأكلون، لأنه تقديم الطعام هو إذن بماذا؟ في الأكل. فلما قربوا عليه السلام إليهم ولم يأكلوا قال لهم ألا تأكلوا. طيب هذا المحذور في آية أخرى تدل عليه في نفس القصة في موطن آخر من ليه؟ أيوة نعم، لقول سبحانه وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، تفسر لنا الأضمار الموجود هنا اللي يتكلم عن الطبري المقام في الكلام المتروك. هذا المتروك موجود في آية أخرى من نفس القصة كما قلت لكم، أن تجمع الآيات تعطيك بعض المناطق التي لم تذكر. طيب قال فأوجس منهم، يقول فأوجس في نفسه إبراهيم من ضيفه خيفة وأضمره قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، قال يعني بإسحاق، إذن الغلام العليم مبشر به من هو؟ إسحاق. قال وقال عليم بمعنى عالم إذا كبر، لأن الآن بشروه قالوا سيأتيك غلام عليم ولا لا، فهم وصفوه بأنه عليم قبل أن يولد، ولما يولد يكون عليم ولا إذا كبر، يعني إذا كبر يكون عليم. ثم ذكر هنا قال وذكر الفر أن بعض المشيخة كان يقول إذا كان مكتوب عندكم للعلم اللي في معاني القرآن الفر، إذا كان العلم منتظرا قيل إنه لعالم عن قليل وفاقه، عندكم وغاية صححونا في عند في معاني القرآن وفاقه، يعني عالم وفاقه. وفي السيد سائل والكريم كارم. قال الفراء قال الطبري والذي قاله قال الفراء والذي قال حسن اللي هو هذا صاحب احد المشيخه، قال اللي هو الطبري الفراء، وهذا ايضا هذه زائده موجود عند الفراء، قال وهذا كلام عربي حسن قد قاله الله في عليم وحكيم وميت، انك ميت وانهم ميت الان ولا ستموت؟ ستموت. اذا الان فعيل هذه تأتي لما سيكون مستقبلا، هذا مرادهم الآن في تحليل بشروه بغلام عليم، أي بغلام إذا بلغ وكبر سيكون عالما، سيكون عالما. طيب أورد رواية عن الطبري، وهي الحقيقة آسف عن المجاهد، وهي الحقيقة رواية غريبة جدا، أنه قال بغلام عليم قال إسماعيل، طبعا ظاهر جدا أن هذا القول ضعيف غاية في الضعف. لماذا؟ لأن الآن الخبر بين إبراهيم وسارة ليس بين إبراهيم وهاجر، نعرف أن ابن سارة إسحاق وابن هاجر إسماعيل، فهذا مما لا يحتاج إلى يعني ذكر بطلانه، لكنه قول غريب وشاذ. ثم قال هو طبعا وإنما قلت عني به إسحاق لأن البشارة كانت في الولد من سارة وإسماعيل هاجر لا لسارة، يعني بين الطبري ضعف قول مجاهد. قال فأقبلت امرأته في سرة، قال يعني سارة طبعا تشديد الراء، ما أدري طبعا عشان العربية اللي كنت أتكلم عن قيد العربية سارة مأخذة من السرور ها والمادة هذه عربية ولا عربية يعني زوجته اسمها عربية وابن تعمه ولا لا فلا يدلك هذا على أنهم كانوا يعني شوي كذا عندهم شوي عربية ها ولا لا يعني خذها في الحجج أضفها إلى الحجج لأن سارة من السرور يعني امرأة سارة أي تسر زوجها أي اسمها سارة ولا طلب من تحليل إبراهيم لأني وجدت الآن توجيه عربي سب إيه أنا قلت لك صحيح أنا قلت لك أن فيها دلائل كذلك ما وضع بحثها لأنه يطول الأمر ولا شك أنه القرب من العرب كان له وصف. طيب قال الآن هنا فأقبلت امرأته في صرة لما تقول أقبلت امرأته في صرة استفهم أنها كانت بعيدة فأقبلت ولا لا هل هذا هو المراد؟ الطبري يقول وليس ذلك إقبال نقلة من موضع إلى موضع ولا تحول من مكان إلى مكان وإنما هو كقول القائل أقبل يشتمني بمعنى أخذ في شتمه يعني هم اثنين جالسين في مجلس فتقول أن فلان أقبل يفعل كذا وهو ما موجود ما مؤكد أنه جاء لا إنما كان تقول أخذ في فعل هذا. طيب هل هناك دلالة من قصة إبراهيم عليه السلام في موضع آخر لهذه القصة على أن المراد فأقبلت امرأته في صرة أنها ليست من باب الانتقال والتحول؟ وامرأته أي نعم امرأته قائمة قال فضحكت وبشرناها بإسحاق يعني قول امرأته قائمة دل على أنها كانت موجودة في المجلس ما فيها قضية إيش إقبال أو تحول مكان لمكان فدل إذن قوله سبحانه وتعالى فأقبلت أنها أخذت إيش في الأمر ليس المراد أن تحولت من مكان إلى مكان. طيب قوله فأقبلت امرأته في صرة ما هي الصرة؟ إذا قلت صرصر الباب لا طبعا تكون لأنه ليش صار له صوت ولا لا إذا الصرة هي الصيحة أو الصوت وهذا هو ما ذكره السلف فعلي بن عباس من طريق علي بن أبي علي بن طلحة قال في صيحة كذلك من طريق عطية العوفي قال صيحة كذلك مجاهد قال صيحة وقال قتادة أي أقبلت في رنة وقال قتادة أقبلت ترنة وقال ابن ثابت لو عبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت من قال التابعين قال أيضا في صيحة وقال ابن زيد الصرة الصيحة ثم قال ابن ضحاك الصرة الصيحة ثم قال له الضحاك وقد قال بعض من تلك الصيحة هي أوى وهذا طبعا من الألفاظ الدارجة التي تخرج من الناس وكانت تختلف منطقة إلى منطقة لكنها يعني كان يقول أنها قالت أوى إيش الآن لماذا الآن وردنا هذه الروايات عندنا الآن في معنى الصرة ورد عندنا عبارتين عبارة الصيحة وعبارة قتادة اللي فرد بها قال في رنة هل بين هاتين العبارتين اختلاف؟ ما بينهم اختلاف؟ اختلاف فقط في ماذا؟ في التعبير وإلا المعنى في النهاية واحد اللي يريد أن ننتبه إليه أن روايات السلف أحيانا قد تكون اختلاف عبارة فإذا المعنى في النهاية واحد يرجع إلى معنى واحد اللي هو معنى الصيحة اللي هو معنى الصيحة إذا كأن سارة أخذت في ماذا؟ في الصيحة يعني صح ماذا قالت؟ سواء قالت أول أو قالت أي قول آخر لكنه كان من بارش التعب إذا الأمر الأول اللي وقع منها هو أنها أحدثت صيحة الأمر الآخر قال فسكت وجهها يعني أقبلت في صرة فسكت وجهها قال الطبري اختلف أهل التأويل في معنى سكها والموضع الذي ضربت منه ضربته من وجهها فقال بعضهم معنى سكها وجهها لطمها إياه يعني أنها لطمت وجهها وهذا وارد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال لطمت وقال آخرون بل ضربت في يدها جبهتها تعجبا وهذا وارد عن السدي قال لما بشر جبريل سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ضربت جبهتها عجبا فذلك قوله فسكت وجهها وقال مجاهد فسكت وجهها قال جبهتها وقال سفيان هكذا وضرب سفيان بيده على جبهته وأيضا عن سفيان قال وضعت يدها على جبهته تعجبا قال الطبري والصك عند العربي هو الضرب وقد قيل إن صكها وجهها أن جمعت أصابعها فضربت بها جبهتها وقالت عجوز عقيم. يقول وقال أثلت وحذف أثلت لدلالة السلام عليه، وبضمير أثلت رفعت عجوز عقيم وعني بالعقيم التي لا تلد. ثم ذكر رواية عن الضحاك أنه قال عقيم قال لا تلد. طيب الآن عندنا في الصك من إيش اختلاف، فننظر إلى هذا الاختلاف الوارد عن السلف. لأن عندنا ابن عباس وعندنا جمهور المفسرين ممكن نسميه كذا ولا لا، عند مجاهد والسدي والضحاك قتادة له قول هنا، قتادة ما ورد قتادة وسفيان الضحاك ورد، نعيد مرة ننظر إلى مرة، السدي عندنا ومجاهد وسفيان فقط، السدي ومجاهد وسفيان وأيضا ابن سالم أيضا عبد الرحمن بن سالم، هؤلاء أربعة. فكيف تتعامل مع هذا الاختلاف الآن؟ الآن لما نقول سكت وجهها أصلا معناه أنها ضربت وجهها، لكن أي جزء من الوجه ضرب؟ وبما ضرب طبعا ضرب باليد، أي يعني الأجزاء اليد إذا ضربت يحتمل تكون ضربتها بإطراف أصابعها من الجبهة أو فعلت هكذا، لأن الآن المراد أنها ضربت وجهها بيدها، هذا مجمل المعنى. فالآن الرواية الواردة عندنا أن بعض من حدد أنها لطمها إياه، فاللطم يكون بماذا؟ بكل اليد، بكل يدين، هذا اللطم سكت وجهها لطمته. الآخرون قالوا أن سكت وجهها أي أنها ضربت جبهتها هذا تعجب، وهذا يحدث إلى الآن، وأنواع تعجب الإنسان أو تهوله من الشيء ما زالت واردة عند الحركات. بعض الناس لما يفزع يكون كأنه ينثر عقله يفز هكذا أو لا. إذا المقصود الآن أنه لو إحنا أردنا أن ننظر أن نفهم الآن المعنى الجملي للآية أنها ضربت وجهها، هذا المعنى العام. كيف وقع الضرب؟ هذا الله أعلم به، يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن دعونا الآن نتحاور في أيهما أولى بالنسبة لي الضرب الآن، أن نأخذ بقول ابن عباس ونقول هو حبر الأمة وترجمان القرآن وهو صحابي، أو نقول له الله قول جمهور من المفسرين من السلف وفيهم تابعي وتابع تابعي، يعني فيهم الآن عندنا سفيان والسدي من أتباع التابعين، عندنا عبد الرحمن بن سابق هذا من التابعين، عندنا مجاهد من التابعين، يعني تابعيان واثنان من أتباع التابعين. كيف تتعامل مع الخلاف لو وردت؟ يعني هل تقبلها جميعا؟ يعني تقول ضربت مرتين يعني تكون كذا وكذا عشان تقبل جميع الخلاف، ولا تقول الله قول الجمهور، ولا تقول قول ابن عباس؟ طبعا مع اننا انتهينا الى ماذا؟ الى قضيه ان القضيه ان المعنى العام واضح ما يحتاج به الى اننا نتبين انها ضربت وجهها باي شكل كان او كان. لكن لو ورد كيف نتعامل معه؟ يعني نرجع الى اللغه، فايش نستفيد من اللغه؟ يعني كانت مسكت يعني فيها قوه، ما تكون قويه باليد ولا بال، انه اللطم السكت من اللطم. طيب هذا جيد، يعني ممكن ان تقول انت ان كون ابن عباس صحابي والقران نزل بلغته وهو عربي قح ولا لا وفسر هذا، فالاولى قول مع ان الاخرين ايضا فيهم عرب، ولكن لا شك ان مطلتهم لا من ناحيه فهم القران ولا من ناحيه العروبه اقل مرتبه ايش ابن عباس، فلو قلت بهذا لكان صوابا الى اشكال، مع كما قلت لكن المساله فيها ايش نوع من التسمع ما دام فهم المعنى العام. ولهذا الطبري فيما يقول الله اعلم اعرض عن الترجيح من المساله، يعني فيها احتمال وليس فيها ذات يعني الاثر المتعلق بالتفسير. فنفعنا فسكت وجهها اي ضربت وجهها، لانه قصه ابراهيم عليه السلام فقط. طبعا العقيم كما ذكر طبعا التي لا ليس لها ولد، لانه قالت عن عجوز عقيم معناه ان لاحظ ما لم مسألة عقيم قالت عجوز، يعني عجوز انا تعدت مرحلة إيش اليأس، وأكدت بأنها لا تلد بقول إيش عقيم، لأن الأصل أن العجوز لا تلد، الأصل أن العجوز لا تلد، فكونها تقول عجوز عقيم أرادت أن تؤكد هذا المعنى. طيب قالوا كذلك قال ربك سم، ما فهمت عليك معلش، هي عقيم قبل هذا الحدث عقيم، وكيف العقيم ترد؟ أنت ليس لها ولد، إيه؟
إيه نعم هذا أكيد. كونها عجوز لما قل عجوز ما تنجب. لما قالت عجوز عقيم قال على أنها لم تلد أصلا من 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 يعني من أصل الصغر ما ولدت. من باب أولى لا تلد إيش في الكبر وجان باب التأكيد. طيب قالوا كذلك قال ربك، يعني القول الذي قلناه لك قاله ربك، يعني كانوا مليون يقولون هذا إيش أمر إلهي كائن يعني مرتبط بقول سبحانه وتعالى كن فيكون. هذا لأن تعجبت من كيف العجوز عقيم تلد، فنبهوا أن هذا من أمر الله، ولذا قالوا أتعجبين من أمر الله في الآيات الأخرى. قال إنه هو الحكيم العليم. هنا طبعا يرد عندنا سؤال، طبعا ليس عندي له دور لكن أثيره فقط، أنه يرد أحيانا العليم والحكيم وأحيانا الحكيم إيش العلم، يعني قدم الحكمة على العلم وأحيانا قدم العلم على الحكمة. طبعا لو احنا نظرنا الآن الحكيم، يقول الطبري يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ضيف إبراهيم لزوجته إذ قالت لهم وقد بشروها بغلام عليم أتلد عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. يقول هكذا قال ربك أي كما أخبرناك وقلنا لك إنه هو الحكيم العليم. قال والها في قوله إنه من ذكر الرب، وهو الحكيم في تدبيره خلقه والعليم بمصالحه وبما كان وما هو كان. فإذا الآن ولادة سارة في هذه المرحلة من العمر مرتبطة بماذا؟ بحكمة الله سبحانه وتعالى، مرتبطة بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهي كائنة أيضا بعلمه، يعني كائنة بعلمه. أيضا ولادتها في هذه المرحلة آثار من آثار حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا لما قال وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق، يعني كأنها تعيش حتى ترى ابن اللي هو إيش؟ يعقوب عليه السلام. واضح. إذن الآن الذي نريده الآن أن نعرف أن هذا أن هذه الولادة في هذا الزمن الذي وصلت إليه هذه المرأة هو من حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ينبهنا على ماذا؟ على قضية في أن الله سبحانه وتعالى وضع سنن، لكن هذه السنن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أنها تخرق فإنه سبحانه وتعالى يخرقها بقوله كن فيكون، بقول كن فيكون. فمن السنن التي وضعها أن المرأة العجوز الكبيرة أكلت، فهذه ولدت وزوجة أيضا من زكريا ولدت ولا لا. من سنن الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يأتي الولد إلا بالتقاء الرجل مع المرأة، فخلقت هذه السنة بمن؟ بعيسى عليه السلام، بعيسى عليه السلام. يعني حواء يمكن قديم، لكن هذه حدث بين الناس وشاهدوها، يعني حواء ما هي مشكلة كثيرة أمام الناس، لكن امرأة تأتي بولد أمام الناس هذا فيه إشكال، أن لك لا ولا لا. هذا المقصود، لا شك فيه أنواع السنن الموجودة وخرقها موجود، لكن القصد أنه شيء يشاهده الناس ويعلمه الناس. لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم قصة لوط عليه السلام.